بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير دكتور. جزاك
مرحبا.
الله خير، مستفيد من علمك ما شاء الله تبارك الله الجميل.
الله يحفظنا وإياكم.
طيب الله أجرك إن شاء الله.
آمين.
المضاعفة المضاعفة
يا رب.
السؤال الأول، هل الميت بعد ما يعني يدفنوا في قبره، إذا رآه أهله في المنام يعني يقولوا إنه انتهى حسابه في القبر، يزعمون إنه يعني أحد من الصحابة من الصالحين من أول يعني أهله ما رأوه في المنام اللي بعد 40 سنة، فقالوا إنه يعني الآن فرغ من الحساب، ما صحة هذا القول صحيح يعني؟
سهل.
سؤال ثاني، يعني سؤال شخصي لو سمحت.
نعم.
يعني طبعا إحنا ورثة أم وعيالها، كان لنا دار يعني في مكة، فبعناها طيب، واشترينا شقة يعني اشتريت شقة في مكة، وأنا يعني قائمة فيها وكتبتها باسمي، والباقي الباقي المبلغ وزعته على الورثة كلهم يعني الأولاد والبنات. طيب، وبعدين كان في برضو في الطائف برضو بعناه ووزعنا لهم كلهم. الدحين يعني أحد الأولاد كان في الرياض، فنقل على جدة، صاروا الأولاد كلهم في جدة، فالأولاد يقولوا أنقلي معانا في جدة يعني أنت لوحدك هنا. قلت طيب، الصغير هذا يبغى يشتري يعني في جدة، فأنا المبلغ اللي أخذته من الطائف، اللي أخذت المبلغ حصتي من الطائف يعني ساهمت معه في هذا الدار، لكن طبعا ولا جزء منه ما طبعا هو فوق المليون وشوية، فأنا اللي ساهمت يعني شيء بسيط يعني بلكن ولا تمن. فهم قالوا، أنا قلت لهم كلهم، قلت لهم هذا يعني مني مساهمة وهدية له يعني، وما تسألوه تطالبوه بعد كده يعني هذا له. فأحدهم قال لا، لازم توثقي هذا يعني خطيا، يعني ناس تانيين قالوا إنه توثقي هذا خطيا عشان بعدك ما يصير هذا إنه بحكم ورثة، يعني يكون حكم ورثة.
نعم.
فأنا يعني لو أثق في أولادي الحمد لله يعني ما حيسوي هذا الشيء، فأنا قلت لهم يعني علمتهم إنه هذا أنا بعطيه مساهمة مني وما يعني ما طالبوه بعد كده.
نعم، واضح إن شاء الله، أبشري.
إيه طيب. طيب، ودحين الشقة اللي أخذتها في مكة هذه كتبتها باسمي.
إيه.
ابن الكبير يقول هذه خلاص هذه حقتك، حصتك يا أمي اللي أنت كنت ساكنة فيه في الطائف وتجمعين فيه، دحين هذا خلاص راح كله، دحين هذه حقك أنت يعني ما حد يطالبك فيه. لكن بعضهم اعترضوا وقالوا لا، يعني يبغوا حصتهم، يعني يقول خلاص أنت ناقلة جدا، إيش تبغي يبغوا هذا يقعد كذا فاضي. فهو الكبير يقول لا، في واحدة من أخواته يعني قاعد على إيجار، قال خلي أختي تيجي تقعد هنا، إيش يعني إيش تستفيدوا لما تبيعوا؟ ممكن تبيعوا يعني بخسارة، بالذات الشقق يعني تباع بخسارة كثيرة، فأنتم ما أنتم محوجين على هذا المبلغ اليسير، خلي أختي تسكن فيه وتدفع يعني بس الكهرباء والإيجار، يكون يعني خلاص ما عندها إيجار. بعضهم قال عشان عندهم إنشاء، يعني واحد عنده إنشاء والثاني عنده التزامات، فبعضهم يعني مهم راضي.
لكن الشقة يا أختي عفيفة، الشقة هذه أنت اشتريتيها من حصتك من التركة اللي جاءتك؟
لا، اشتريتها من نفس المبلغ اللي بعتها حقت الورثة.
اي، لكن هذا من مالك الحر يعني، مش شراء، مش مع أولادك.
إلا 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 مع أولادي.
مع أولادك. طيب.
اللي بعتها في مكة بعت يعني اشتريت الشقة والباقي ووزعت لهم.
أيوة،
باقي وزعت لهم، لكن هو هذا حق الورثة اللي كان في مكة، البيت اللي في مكة.
أها، طيب.
أيوة.
لا، أنا قصدت الشقة اللي في مكة الآن ملك من هي؟ أيوة.
اشتريتها بالحصة اللي بعتها حق مكة حق بيت أبوهم.
حصتك أنت ولا آه للجميع؟
لا حصة الجميع.
الجميع. طيب الآن وضح إيه. السؤال. أبشر يا أختي إيه عفيف. أبشر.
فهو الكبير يقول خلاص يعني هذا حق أمي لأنه ما بطلعت بشيء خلي أختنا تسكن فيه.
طيب.
والباقي واحد يقول عندي التزامات والثاني يقول عندي إنشاء. فأنا إذا هو يقول خلي الكلمة عندك يا أمي. فأقول أنا إذا خلي الكلمة عندي هل أكون يعني
بعد ما لهم؟ واضح أختي عفيفة أبشري واضح أبشري بحول الله الله يبارك فيك. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
عافيك مرحبا.
أقول خالي الله يرحم خال أمي الله يرحم كان عايش معانا في البيت.
إيه.
بيت الوالد.
نعم.
ما عنده وريث إلا واحد ولد أخوه.
أيوة.
ما كان يرغب إنه يعيش معاه ويسكن معاه ما كان يعيش عند الوالدة. بعد ما توفى الله يرحمه خال أمي ودت أمي الفلوس حقته وكلها سلمت المحكمة وكلها ورثها ولد أخوه الورث كله. أمي زعلت وضايقت إن خالها ما استفاد شيء من فلوس وكذا وراحت قالت للوالد روح للمحكمة واطلب حق الإيجار وحق الأكل لأن كان يأكل من عندنا يعني من حساب الوالد ساكن البيت. وراح الوالد وقال كان عندي وكان يسكن عندي ويأكل معايا حسبوا له الوالد القيمة عدد السنين والقيمة وعطوه المبلغ واخذ الوالد وعطاها الوالدة والوالدة صارت تأخذ وتسوي له فيه الحج تسوي له أعمال خير. يدري يجوز هذا الشيء ولا لا؟
يعني هو كان ولد أخوه هذا مش مسكنه معه
ما يبغاه الخال ما يبغاه
الخال ما يبغاه نعم إن شاء الله
ما يبغاه حتى راح للمحكمة وكل شيء قال أنا ما أبغى أسكن معه ولا
هذا خال أبوك أنت ها؟
لا خال أمي
خال أمك إيه نعم إيه
أبوي هو اللي كان يصرف
نعم.
عليه
إن شاء الله. أبشر يا أم عبد الله عندك سؤال ثاني أم عبد الله؟
أيوه السؤال الثاني توفى الوالد الله يرحمه ورثتهم والراتب تقاعد وزعوه على الوالدة وعلى أختي وعلى واحد من إخواني معاق تعبان عنده متلازمة داون يعني ما يعرف يتصرف على مود وهو مو موجود عند الوالدة في البيت في التأهيل في دار الرعاية والوصي عليها طبعا أخوي يأخذ الراتب ذا ويعطيه الوالدة يقول خليه عندي. هل يجوز للوالدة أن تصرف فيه الأموال هذه تسدد كهرباء تعطي الخادمة
والولد في دار الرعاية ها؟
أيوة هم يصرفون دار الرعاية عليه كل شيء ما مقصرين معه.
أي إن شاء الله يا أم عبد الله.
يلا الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن جزاك الله خيرا. يا شيخ أنا كنت طرحت عليك سؤال ممكن أنا لم أعرف كيف أطرحه لكن سأعيده عليك الآن الله يكرمك جزاك الله.
تفضل أختي.
أنا أعيش في فرنسا وعندي رقم حساب في المغرب عند هذا البنك يقترح عليك التأمين هذا التأمين ليس إجباريا لكن مثلا رب الأسرة عنده رقم حساب البنك يأخذ من هذا الحساب تقريبا 150 أورو في السنة مرة واحدة في السنة 150 أورو عندما توفي إذا توفي الشخص هنا في فرنسا البنك يقوم بجميع لوازم سيارة الإسعاف وتذكرة الطائرة لكي تنقله العائلة إلى البلد الأصلي والمغرب يدفن هناك. أنا زوجي توفي في المغرب والبنك اتصل بنا واعطاني ثمن تذكرة قالوا لي سيعوضني ثمن تذكرة بالنسبة للرجوع لهنا لفرنسا وأنا أسأل ويقولون أنهم سيعطوني مبلغ تقريبا 1500 أورو. أنا أسأل هل هذا التأمين حلال أم حرام وإن كان حلالا هل هذا الثمن يجوز لي أن أتصرف فيه مثلا أكمل به ثمن عمرة أو حج أو أتصدق به وإذا مات عفوا أشرح لك الشيخ الله يكرمك إلى الإنسان مات هنا في فرنسا وليس لديه التأمين العائلة هي اللي تتكفل بكل شيء والثمن يكون باهظا لنقل الجثة إلى البلد الأصلي. بالنسبة للمقابر هنا في فرنسا إذا أردت أن تدفن المسلم هنا مقبرة واحدة لكن فيها طرف خاصة للمسلمين وطرف آخر لغير المسلمين لا لكن يجب أن تؤدي إيجار على هذا القبر، مثلا تعقد معهم 10 سنين أو 20 أو 30. إذا تم هذه المدة ولم تدفع الثمن ينبشون القبر وما تبقى من العظم، أما يرمونه في كرم الله وجهك في الزبالة أم يحرق ولا يحرقونه. لذلك المسلمين هنا يعملون هذا التأمين، وأنا أقول لك مرة أخرى أنه ليس إجباري.
نعم طيب إن شاء الله
مفهوم السؤال الآن؟
واضح
الله يكرمك. بالنسبة لسؤالي الثاني بالنسبة للإرث، زوجي توفي رحمة الله عليه، ترك 4 بنات وولدين والزوجة، ممكن تقول لي نصيب كل واحد منهم يا شيخ الله يكرمك؟
ترك والدين؟
لا ولدين.
لا لا أنا أسأل، طيب ترك لا والدين؟
لا لا, لا لا.
طيب أبشر يا أختي مريم.
سؤالي الأخير.
نعم
نعم سؤالي الأخير من فضلك، بالنسبة ما هي الأعمال التي يمكن علي أن أعملها ويصل أجرها إلى زوجي ووالدي الله يكرمك
إن شاء الله؟
وسؤال لأخت تسأل الله يكرمك، توفى والديها وزوجها وهي لديها شعور أنها كانت تقصر في حق زوجها ووالدها، الآن هي ندمت كثيرا وتطلب ماذا يجب عليها، من هي تابت توبة نصوحة كما تقول، وتطلب ما هي الأعمال التي يجب عليها أن تتقرب بها إلى الله أكثر ويكون أجرها لوالدها وزوجها
إن شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ وسامحنا، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للميت لما يدفن يقولون بأن أهله إذا رأوه في المنام يقولون الآن انتهى حسابه في القبر، ويذكرون قصص بأن شخصا بعد 40 سنة قضية يعني له من الحساب، تقول ما صحة هذا القول؟ أختي عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للدور 3، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. أما دار الدنيا فهي دار الشهادة، ولذلك هذه الدنيا التي نحن فيها تسمى دار الشهادة، فالناس يعني في هذه الدنيا يعيشون إلى أمد، والله عز وجل جعل لها وقتا لزوالها وانتهائها. بالنسبة للدار البرزخية والدار الآخرة الآن هي غيب، ولذلك الله عز وجل أخبرنا عما يحصل في البرزخ وعما يحصل في الآخرة، وكذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله عما يحصل في البرزخ ويحصل في الآخرة، ولذلك هذا يسمى غيب. ومن أهم صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يقول جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ويقول جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأقول هذا الكلام يعني قد تستغربين ويستغرب إخواني وأخواتي اللي يشاهدوني، ما الفائدة؟ الفائدة حتى نعلم كيف يكون إيماننا وكيف أيضا نتعامل مع مثل هذه القصص ومثل هذه الأخبار ومثل هذه الأشياء. ولذلك البرزخ من عالم الغيب، الدار الآخرة من عالم الغيب، إذا دخل الإنسان انتقل عن الدنيا قال هذا ما وعدنا الرحمن، هذا ما قرأناه في القرآن، هذا ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الدار الآخرة. ولذلك بالنسبة للدار البرزخية هي عالم الأرواح، عالم لا نعرف كن هذا العالم، أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب، رزقنا الله وإياكم النعيم والجنة وأعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر ومن النار. فقضية يعني أن عندنا نص على أن والله الشخص يحاسب بعد 40 يوم إذا رأوه في المنام أو بعد سنة أو بعد 40 سنة، هذه قصص تأتي يعني خاصة في كتب التراجم كتب السيرة، يقول رأى فلان فلانا قال الآن انتهي الآن انتهيت من الحساب، الآن يقول انتهيت من الحساب، قيل بعد كم؟ قال هذه رؤى ما يترتب عليه أختي الفاضلة أحكام ولا يترتب عليها أشياء يجزم بها الإنسان. الذي عندنا نحن بارك الله فيك أن الميت إذا وضع في قبره وولوا عنه أهله يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين ويأتيه ملكان، جاء في السنن وصفهما أسودان أزرقان فيجلسانه ويسألاني ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المنافق والعياذ بالله يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أما المؤمن فيفتح له طاق إلى النار، يقولون: هذا مكانك لو عصيت الله. ثم يفتح له طاق إلى الجنة ويقال له: هذا مكانك. ولذلك يأتيه من روحها وريحانها ومن نعيمها ويقال له: نم نومة العروس. وأما المنافق والعياذ بالله والكافر يفتح له طاق إلى النار ويفتح له طاق إلى الجنة ويقال له: هذا مكانك لو أطعت الله. ثم يفتح له طاق إلى النار ويأتيه من سمومها وحرها ويعني عذابها ويعذب والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة. قضية والله الذي عندنا ما يتعلق بمن الذي يسبق، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن في الدار الآخرة، وهذا لا يمنع أن يكون في القبر، لكن ما عندنا يقين، لأن السؤال الأسئلة تكون يوم القيامة، الأسئلة أسئلة الإنسان عن أعماله كلها على التفصيل، هذه على الإجمال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ونعم ذكر الرابع. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها بخمسمائة عام، يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها بخمسمائة عام. قال العلماء بخمسمائة عام لأن هذا الحساب يسأل عن المال من أين اكتسب وفيما أنفق، من أين اكتسب وفيما أنفق. الرابع ويسأل عن علمه ماذا عمل به، إذن يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. أما قضية الرؤى أختي الفاضلة التي يراها الناس لبعض الأموات، فقد تكون رؤية حق، يرى بأن الإنسان والله بقي فترة من الزمن وهو في سؤال وفي كذا قد، وهذه يرجع فيها إلى أهل العلم والمعبرين، وقد تكون مجرد أضغاث أحلام أو تكون يعني، لكن مع حتى لو صدقت لا يبنى عليها حكم شرعي نقول والله أهل القبور مثلا يبقون كذا أو يبقون كذا. بهذه الطريقة نحن نؤمن بأن القبر إما نعيم وإما عذاب. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول: كان لنا يعني بيت في مكة وبعناه واشترينا شقة في مكة، تقول: كتبتها باسمي ووزعت باقي الورثة على أولادي، وكان عندنا أيضا بيت في الطائف. وكذلك تقول: عندي ابن نقل من الرياض إلى جدة واجتمع الأولاد في جدة وقالوا لي: ليش ما تنتقلين عندنا في جدة؟ و عندي تقول ولد يريد أن يشتري يعني يشتري شقة، تقول: ساهمت معه أنا بيعني جزء ما يتجاوز الثمن، فيقول قالوا لي بأنك وثقي هذا الأمر أفضل، مع أن الإخوان كلهم يعني موافقين على هذا الأمر. أختي عفيفة بارك الله فيك، الذي فهمت بأنك أنت أعطيت أحد الأولاد جزء من المبلغ حتى من 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 مالك الخاص حتى يكتمل مبلغ الشقة التي نوى أن يشتريها. أخت الفاضلة، هذا موقوف على رضا جميع الورث، إلا إذا كنت دخلت معه في حصة في ملك هذه الشقة أو البيت اللي في جدة مثلا. فإذا كان أنت تقول: لا أنا أعطيتك هذا المبلغ حتى أكون شريك معك في جزء من هذا البيت، توثقين هذا الشيء. بارك الله فيك، توثقين هذا الشيء، وحتى إن شاء الله بعد عمر طويل يكون للورثة نصيب في جزء من هذا البيت. أنت تقولي: لا أنا مبلغ بسيط جدا، كيف أوثق وأنا حابة أني أساعد ابني؟ هذا متوقف على رضا جميع أولادك البنين والبنات، لا بد أن يصدر منهم رضا، وهذا الرضا يعني يكون عن قناعة وليس عن خجل وحياء وإكراه. فإذا قالوا نعم والله إحنا ما أخونا هذا وأصغر أخواننا مثلا أو يعني تعب وكذا وإحنا الحمد لله مكتفين، ما في بأس، بشرط أن يرضى جميع الورثة. وقضية التوثيق، طيب وش المانع؟ أكتب ورقة بأن أنا والله وهبت ابني كذا برضا جميع الورثة وخليهم يوقعون كلهم على هذا، لأن أحيانا مع الزمن قد يطلع ولد من الأولاد، أولاد يعني حفيد من أحفادك، يطلع ويقول لا أنا لنا حق في مال جدتنا، ومال جدتنا أخذ فلان عمنا أو أخذ خالنا مثلا. هذا يحصل ترى بالمناسبة، يعني أحيانا لماذا الله عز وجل أمر بالكتابة؟ حتى لا ينسى الناس، أو حتى توثق الأمور ولا يخرج شخص مثلا يحاول أن يزعم شيء معين ويفسد الأرحام ويفسد كثير كثير من الحالات. يمكن تسمعون تأتي عندنا بعض الحالات في البرنامج وغير البرنامج أيضا، الأمور تمام مبنية على الثقة، لكن لازم وثائق، مبنية على الثقة لكن الوثائق أفضل، لأن الله تعالى أمر بالكتابة قال فاكتبوه. وأحيانا سبحان الله الأولاد والبنات على قلب رجل واحد، لكن يطلع من أولادهم، ها يطلع واحد سبحان الله يؤزه الشيطان ويفسد العلاقة ويكدر الصفو ويحرك المياه الراكدة ويبعثر الأمور ويزرع الشك والعياذ بالله والريبة. اكتبي ما في ورقة، ها، وخلي أولادك كلهم يوقعون عليه. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني عندي شقة في مكة كتبتها باسمي، وهي طبعا جزء من نصيبي من مجموع المال الذي لأبنائي الورثة. يقول ابني الكبير قال هذا حقك، وبعضهم يقول قال لما أردت الانتقال قالوا خلي أختي تسكن فيه لأن فيها يعني الأجار صعب عليها وشيء من هذا القبيل. أختي عفيفة بارك الله، هذه الشقة حسب ما فهمت هذا الشقة فيها شركاء، أنت وأولادك كلكم شركاء، كل واحد على حسب نصيبه وسهمه. الآن تريدين أن تنتقلي، أنت كنت ساكنة فيها، أنت تسكنين لأنك أولادك يجب عليهم أن يبروك ولا يجوز لهم أن يخرجوك من هذه الشقة، وإن شاء الله أولادك بارين. لكن أتكلم على التفصيل، يعني لما قال ابنك الكبير لا هذه حقتك وهذا كذا، لأنك أنت أمهم. لكن بالنسبة للأخت يجب أن يرضى الجميع على أن يسكنوا أختهم في هذه الشقة، لابد رضى الجميع. كون والله واحد يقول لا أنا ما أرضى تدفع أجار، ما نبغى الشقة تكون فاضية، وما نبغى الشقة والله هكذا نريد أن نستثمرها مثلا، هذا حق له، حق له على يعني على ما في يعني أسهم الشقة هذه من حيث نصيب كل واحد. فلذلك إذا كانوا والله راضين وقال أختنا أولى ووالدتنا تنتقل معانا إلى جدة مثلا، طيب مأجورين إن شاء الله، كل واحد له أجر على نصيب حصته من هذه الشقة، ما يذهب الأجر لأنهم الآن تبرعوا لأختهم بالسكن في هذه الشقة. أم عبد الله من السعودية تقول خال أمي كان عايش عندنا وما عنده وريث إلا واحد وهو ولد أخوه، يقول ما كان يعني يرغب أن يسكن معه، وكان حاب أن يسكن مع يعني والدتي، توفي رحمة الله عليه، ولد أخوه هذا يعني أخذ التركة كلها بأمر المحكمة لأنه ما في وريث إلا هو. تقول الوالدة زعلت الوالدة وقالت يعني كل هالسنوات عايش عندنا والحمد لله يأكل ويشرب وينام ومرتاح ونخدمه وكذا، ويروح المال لهذا الولد؟ قالت الزوجة روح للمحكمة واطلب حق هذه السنوات، راح والمحكمة قررت له مبلغ من المال. تقول الوالدة سلمت المبلغ تحج عنه وتعتمر عنه وتتصدق عنه، تسأل تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما قررته المحكمة من كون الوريث الوحيد هو ابن أخوه، هذا حق، والقاضي في المحكمة ما يمكن أبدا أن يحكم إلا بعد أن يحصر الورثة ويحصر التركة. حصر الورثة ما وجد إلا هذا، فأعطاه يعني هذا المبلغ، قال هذا التركة لفلان ابن فلان. كون الخال والدتك عاش عندكم وخدمتوه وأعنتوه، طبعا هذا فيه أجر وثواب، الوالدة لها الأجر والثواب والوالدك أيضا الأجر والثواب، ولكم كلكم أنكم لفيتوه وأضفتوه وقمتم عليه ورعيتوه رعاية، سواء رعاية صحية، رعاية بدنية، رعاية
طبية صحية، هذا كله أجر وثواب. كون الوالدة الآن ترجع وتقول أبغى حق هالسنوات وكله راح لهالولد اللي ما سأل عن عمه، وهكذا تروح باردة مبردة مثل ما يقولون، راح الأجر على الوالدة. الأجر على الوالدة راح، ما كان ينبغي لها أنها تطلب هذا الشيء من لعاعة الدنيا. وهذا كله راجع هذه أمور دنيا، كانت الوالدة على أجر وثواب، ما كان ينبغي. ولا من ناحية القضائية، من ناحية الحكم، لها الحق أنها تطالب بهذا شرعا، ما لها الحق ولله الحمد أخذت، لكن راح عليها الأجر. الأجر راح عليها، ليش؟ لأن أخذت في مقابل هذه الأشياء. القاضي حسب لها كم سنة، 10 سنوات، حسب لها الأكل والشرب والملابس والأدوية وكلها، وقال تفضلوا، هذا الأجر الدنيوي جاكم، والأجر الأخرى بيراح. ما كان ينبغي له. وعموما الوالدة واضح بأنها طيبة وما تبغى هذا الشيء، لكن يمكن حز في نفسها، وشلون هالولد اللي ما عمر سأل عن عمه ولا عمر جاء، وعمه ما يبغاه، ما يريده، ما يبغاه، أخذ هالمال. هذا قسمة الله عز وجل، ما تدرين أيهما أقرب لهذا الميت نفع. يمكن هذا الولد شعر الآن يعني مكانة عمه، وحس على نفسه، ويمكن الآن ما تدري، يمكن يبني له مسجد، حفر له بير، يمكن يتصدق عنه باستمرار، انتبه، ما تدري. عموما الوالدة من ناحية القضائية ما عليها شيء، وحكم لها القاضي، ولكن من ناحية الأجر راح عليها، ما كان ينبغي له. وإن شاء الله إن الله عز وجل يكتب أجره، إذا كانت نيتها ما هي قضية أنها تحصل على هذا المال، لكن تريد جزء من المال حتى تتصدق على هذا الميت اللي هو خالها، وتنفق يعني تتصدق عليه، إن شاء الله يكتب الله عز وجل له الأجر والثواب. وحقيقة أنا أستغل وأنتهز مثل هذا السؤال لأنبه يعني إخواني وأخواتي اللي مثل حالة هذا الشايب، مثل حالة هذا الشايب، يعني عليهم دائما أن يقدموا لآخرتهم. يعني بعض الناس الآن يمسك المال إلى آخر نفس في حياته، ويستمسك بهذا المال، ويروح لواحد يمكن ما يسأل عنه ولا يتعرف عليه، ولا يمكن ممكن أن يساعده في موقف من المواقف، يروح مثلا للمال. طيب ماذا قدمت أنت لآخرتك؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ المال هذا اللي جمعته وتعبت فيه، حلاله حساب وحرام عقاب، وراح قطفه واحد من هؤلاء الورث. ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله، وأن يحرص على يعني أن يبني لآخرته. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الإنسان في هذه الدنيا يقدم السراج أمامه، ما يجعل السراج خلفه. إذا جاء يمشي في طريق مظلم يحط السراج قدامه ويمشي يضيء له الطريق، ما يحطه وراه. وبعدين دائما سبحان الله الورثة أهم شيء عندهم المال، وتشوفهم الآن يعني يتشاجرون، يتضاربون بعد وفاة الميت على هذا المال، ما همهم الميت كيفه، حاسب ربي. أما هم عليهم ما ينقص ولا ريال، يطالبون بالريال واحد والدرهم الواحد. طيب على الإنسان يكون يعني كيس فطن، يبني لآخرته، ما يروح هذا المال هكذا بمثل هذه الطريقة، ما تدري يصلح فيه ولا يفسد فيه. عموما هي والله رسالة وعبرة عن الإنسان اللي عنده مال، يقدم، يبني مسجد، يحفر بئر، يطبع مصاحف، يكفل أيتام، يكفل أرامل، يساعد هؤلاء المرضى، مرضى الكلى ومرضى الكبد ومرضى يعني بعض الأمراض، يعين على إسكان أناس لا يجدون مأوى مثلا. هذا والله اللي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. والله إنها عبر يوميا تمر علينا، رسائل من الله عز وجل، لكن قليل من يعتبر وقليل من يتعظ. أم عبد الله من السعودية تقول يعني الوالد توفي، و يعني ترك الوالدة، وعندي ترك طبعا ورث، والوالدة تقول عندي أخ أيضا معاق عنده متلازمة داون، تقول في رعاية، في دار الرعاية، تقول أخوي يأخذ الراتب هذا ويعطيه أمي، وأمي أحيانا تصرف عليه من البيت، تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الله اللي فهمت بارك الله فيك بأن الوالد توفي وترك يعني إرث، وعندك أخ وعندك أخوين، واحد يعني عنده متلازمة داون، وأنت وأخوك الآخر، أخوك هو الذي يستلم الرواتب ويعطيها للوالدة، تسألين تقول هل للوالدة الحق في أن تتصرف في مال ابنها المريض. أختي بارك الله فيك، بالنسبة لي التركة طبعا بينك والتركة للوالدة وللأولاد، الوالدة لها الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بما في ذلك المريض. فالمجنون يرث، والمعتوه يرث، واللي معه زهايمر يرث، والمعاق يرث. بعض الناس يعتقد بأنه والله ما دام مجنون ما يرث، غلط. المجنون يرث ويملك، لكن يقوم وليه على ماله. الأمر الثاني بالنسبة للراتب اللي يتقاضاه الولد أو نصيبه من الإرث، ما يحق للوالدة أن تتصرف فيه والولد في دار الرعاية مكفول محفول عند الدولة ولله الحمد، وتصرف عليه وتخدمه. هذا المال لهذا الولد المعاق، الوالدة ما يجوز لها أن تتصرف، تدفع فواتير الكهرباء وفواتير الهاتف وفواتير المي، هذه كلها ما يحق لها، هذا لمن هو ساكن في البيت. الوالدة إذا كان والله وصلت إلى حالة من الحاجة والضرورة ما عندها قدرة، نعم يجوز في مثل هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال أنت ومالك لأبيك. بعض العلماء قالوا هذا الأب دون الأم، وبعض العلماء قال الأم أولى من الأب. فإذا كانت الوالدة محتاجة ما عندها قدرة، مضطرة ما عندها مصدر رزق، نصيبها من التركة راح، ما عندها ضمان، ما عندها شيء، أنا أقول أفترض افتراض، نعم يجوز لها في مثل هذه الحالة. أما مغنيها الله عز وجل وعندها دخل، لا ما يجوز تحفظ مال هذا الولد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بالنسبة لحياة بقائه أو موته. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أعيش في فرنسا، هناك عندي رقم حساب في المغرب، البنك يقترح تأمين 150 أورو، تقول هذه تدفع مرة واحدة في السنة، إذا توفي الشخص يقوم البنك بتأمين كل شيء لإرسال الميت إلى بلده، وتقول يعني أيضا يعتمدون التذكرة مثلا فيما لو إذا ذهبت الزوجة، ويعطون 1500 أورو، هل هذا حلال أم حرام؟ وذكرت بأن الميت هناك يعني يمر بمشاكل في مسألة الدفن، أو يكون بعد مدة يحرق أو يرمى على الزبالة أو شيء من هذا القبيل. أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي هذا اسمه التأمين التجاري، محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. وبالنسبة لك إذا دفع لك هذا المبلغ الذي هو 1500 أورو، أنت دفعت 150 أو الميت دفع 150، ليس لكم حق إلا في 150 اللي دفعتوه، وأما الزائد هذا لا يجوز لكم قبضه، وإذا أجبرتم على قبضه تأخذونه وتصرفونه في المصالح العامة أو الخاصة. مثلا لو أعطيته فقير أو مسكين بغير نية الصدقة فيجوز لكم ذلك. بارك الله فيك. أم مريم تقول يعني توفي زوجي وترك 4 بنات وولدين، ويعني أنا الزوجة، تقول كيف تكون التركة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي التركة محصورة فيك وفي أولادك، بالنسبة لك تأخذين الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. قد سألتك هل ترك والدين، لأن الوالدين لا يحجبان أبدا، الأب والأم لا يحجبان أبدا، فقلت ما ترك والدين، إذن التركة بينك وبين أولادك، أنت لك الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أم مريم تسأل عن الأعمال التي يمكن للإنسان يعني أن يقدمها للميت، تقول يعني شخص توفي، تقول أنا توفي والدي وزوجي، تقول ما هي الأعمال التي يعني ممكن للإنسان أن يقدمها حتى ينتفع بها الميت؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ورحم الله أمواتك وأموات المسلمين، بالنسبة للأعمال أهم الأعمال التي يقدمها الحي للميت الدعاء، الدعاء هذا أفضل عمل يقدمه الحي للميت، ولذلك الأنبياء كانوا يدعون لآبائهم ولأمهاتهم، والدعاء من أهم الأعمال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأمواته، ولذلك هذا أهم عمل. الأمر الثاني الاستغفار والترحم على الميت، الاستغفار له هذا أيضا من الأعمال الصالحة. المسألة الثالثة الصدقة، قد جاء من حديث سعد بن عبادة أنه لما توفيت أمه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها، قال ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال سقي الماء. وسقي الماء هذا باعتبار المكان، باعتبار الحال، قد يكون في حالات هناك ما هو أفضل على القاعدة الشرعية، مثل بلد مليء بالمياه مثلا، أنهار وخيرات مثلا، والناس ما يعطشون، لكن في مرضى ما عندهم القدرة على العلاج، الصدقة على هؤلاء أولى. واضح؟ كذلك أخت الفاضلة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إكرام صديق الوالد والزوج، أولادك يكرمون صديق والدهم، ويعني يكرمون صديق جدهم أيضا، هذا من البر أيضا، ومن الأشياء التي هي حق للميت على الحي. أيضا تنظرين في الحقوق اللي خلفوها وتركوها، مثل الحقوق التي لله، مثل ما حجوا مثلا مع إمكانهم وقدرتهم، أو ما اعتمروا ما حجوا مثلا، أو تركوا مثلا صياما واجبا، أو تركوا الزكاة مثلا، وقد توفوا وكانت الزكاة قد حل، يعني حال دار الحول عليها وما أخرجوا الزكاة، تنتبهين لهذه. وأيضا الحقوق التي للخلق، يعني ديون مثلا، ودائع، أمانات، عواري مثلا عندهم، اللي للحقوق، هذه أيضا تبرئين ذمتهم بسدادها. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
بالنسبة صلاة الجمعة، كل جمعة ما يروح إلا يعني إقامة، في الإقامة
أي،
هل تحسب له جمعة؟
نعم إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني مو سؤال يعني، بس الله يرضى عليك يا شيخ، بالنسبة في العلم اللي هو مكتوب عليه اللي هو لفظ الجلالة،
نعم،
يعني في الاحتفالات في هذا يعني، ويطيح يعني يصير فيه سبحان الله أشياء، ما يعني اللي يجلس عليه يحطوه كده على ظهورهم ويجلسوا عليه، يعني ما هم مستوعبين هذه الكلمة وعظمتها، يعني الناس اللي الأطفال، الناس اللي ما تعرف يعني.
نعم.
يعني لو كده بس كلمة
أبشر
وتجيها الله يجزاك خير،
أبشر،
وإنه خلاص يعني في الاحتفالات وكده ما يعني ما يسمحوا إلا بس بالعلم الأخضر والسيفين والنخلة وبس. الله يجزاك خير. أنا سألتك قبل كده يا شيخ سؤال عن اللي هو ذكر الله أكبر في الصلاة، يعني إن ذكر الله اللي فهمته أنا، أنت قلت لي الله يجزاك خير إنه هي يعني اللي مقصود بها الصلاة، يعني بس لو ممكن كيف أنا أجمع بين إنه ذكر الله، يعني ماني فاهمة إنه كيف ذكر الصلاة ذكر الله أكبر من الصلاة، مع إنه الصلاة تجمع ذكر الله والصلاة وكذا.
نعم.
إذا ممكن بس تشرح لي الله يوفقك.
أبشر يا محمد، أبشر.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا وائل. تفضل يا وليد.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
اهلا وسهلا.
الله يكرمك شيخنا. ما هو اول شيء، ما هو القزع؟ والشيء الثاني شيخنا، يعني ما توجيهكم للاباء والامهات الذين ياخذون عن ابنائهم من الحلاق ويفعلوا بهم هذا الشيء، يعني
شاء الله
القزع هذا.
شاء الله.
ثاني شيخنا، ما حكم اطاله الشعر بالنسبه للرجل؟ واذا كان هذا الامر مباحا، فتوجيه للرجال الذين يعني يعتنون بشعورهم الطويلة مثل ما تعتني المرأة بشعرها.
طيب إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. فضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
سؤالي يا شيخ، هل جهاز البخار المستخدم للصدر هل يفطر الصائم؟ يعني أنا اليوم صائم من صيام قضاء، لكن أنا ما سويت لنفسي، سويت لبنتي، يعني كانت جالسة فوقي، وهل يفطر؟ يعني بعدين أنا تذكرت إنه يمكن يفطر وأنا صائمة.
إن شاء الله يا محمد.
طيب شكرا.
مرحبا. طيب طيب، أرجع للأخت أم مريم من فرنسا بارك الله فيها، تسأل تقول أخت توفي والدها وزوجها، و ترى بأنها مقصرة في حق والدها وزوجها، ودائما تشعر بأنه يعني هي يأتيها هذا الشعور. أختي الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك قبل قليل، تخبرينها بجوابي لك ما أجبتك أنا فيه من أن الميت له حق على الحي، والإنسان الذي يعني يشعر بأنه قصر مع أرحامه أو من له حق عليه يكثر له من الدعاء. ما في أعظم من الدعاء بالنسبة للميت، ما في أعظم من الدعاء يهبه الحي للميت. فإذا دعا الحي للميت وجد أثر هذا الدعاء، وجد أثر هذا الدعاء. كذلك الاستغفار له دائما، الصدقة أيضا عنه، صلة الرحم التي لا توصل به، إكرام صديق الميت. إذا كان مثلا ترك وصية يجب أن تنفذ الوصية ولا يجوز كتمانها مثلا، يعني تنفذ الوصية، ترك ثلث مثلا أو شيء، الصدقة عنه أيضا طيبة، صدقة أيضا مثل ما ذكرت لك قبل قليل، بارك الله فيك. وينبغي للإنسان أن ينتهي عن الاسترسال مع هذا الشعور. أحيانا يسترسل الإنسان مع الشعور ثم يدخل عليه الشيطان ويبدأ إيش يعني يجعله يصاب بعقدة، وربما ترك المشروع وبدأ ربما بأشياء غير مشروعة، أو أنه قعد عن مثل هذه الأعمال واستسلم للوساوس والهم والغم فقط. لا، على الإنسان أن يعمل، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: يعني الشخص الذي ما يروح لصلاة الجمعة إلا عند الإقامة هل تحسب له جمعة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأجر يوم الجمعة يتفاوت على حسب تفاوت عمل الإنسان، فليس كل من صلى الجمعة يؤجر كبقية من يحرص على صلاة الجمعة وعلى يوم الجمعة بأكمله. أما بالنسبة لسقوط الفرض، نعم، الإنسان إذا أدرك صلاة الجمعة مع الإمام، ولو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، أدرك الجمعة. لكن هل أجره مثل أجر من يأتي في الساعة الأولى من الجمعة مثلا، أو من أتى في الساعة الثانية، أو من أتى في الساعة الثالثة أو الرابعة مثلا؟ لا يستويان. كيف يستوي رجل الآن ما يروح الجمعة إلا عند الإقامة، هل يستوي هو ومن يحرص على الجمعة ويهتم لهذا اليوم كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يستويان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، هذا الخطبة. كيف اللي يأتي بالإقامة؟ اللي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه. كم قيمة الآن الناقة؟ كم قيمتها؟ في نياقة اللهم بارك ب50,000 و100,000 وبعض أكثر، يعني كأنه تصدق، خلنا نقول 10,000، ها، خلنا نقول 10,000، كأن تصدق ب10,000 ريال، 10,000 درهم تصدق فيها، لأنه بكر لله. اللي البقرة كم سعر البقرة؟ أحيانا البقر أغلى من الإبل، هذا من أتى في الساعة الثانية، وهكذا. فشتان بين من يحرص على الجمعة ويأتي في أولها في أول ساعاتها، شتان بينه وبين من يأتي عند الإقامة. وسبحان الله العظيم، جرت العادة أن من يتساهل في صلاة الجماعة والجمعة ويأتي متأخرا أبدا سيؤول به الأمر إلى الإخلال بهذه الفريضة، سيخل جزما بهذه الفريضة. لاحظوا سبحان الله العظيم، اللي يحرص على السنن الرواتب القبلية والبعدية أبدا ما يخل بالفرائض أبدا، لاحظوا هذا. اللي يخل بالسنن الرواتب أبد حصله أخل بالفريضة، إما بفوات وقتها أو أنه يأتيها مسبوقا، أو تروح عليه الجماعة، أو تحصله ما في خشوع، ما ألف الصلاة، يجي يصلي ويمشي حركات فقط، يعني هكذا ويمشي في ويخرج من المسجد. كذلك الجمعة أبدا، هذا الذي ما يأتي عند الإقامة يعني مآلات الأمور يضيع جمعة ويرجع بعدين، لكن اللي يهتم لها منذ أن يصبح يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل الثياب ويروح ويصلي ما شاء الله عز وجل وما كتب له ويقرأ سورة الكهف مثلا ويذكر الله ويدعو، يا سلام، هذا اللي فعلا يؤجر الأجر العظيم. يوم الجمعة يوم عيد بالنسبة للمسلمين، أعظم يوم عند الله عز وجل يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، والله عز وجل يعني وفق أمة محمد عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم، فأعطوا هذا اليوم حقه. فلذلك أخت الفاضلة، سقوط الفرض، نعم سقط عن الفرض، هذا الحمل اللي على ظهره، بعض الناس يعتقد الصلوات شيء حمل على الظهر والكاهل يريد يرميه، بس سقط ما يعني ما يوم القيامة، لكن وين الأجر؟ الله أعلم، أجر عند الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول يعني بالنسبة للعلم المكتوب عليه لفظ الجلالة أو الشهادتين، بعض الناس في الاحتفالات لا يهتمون له، يجلسون عليه وما غير مستوعبين، خاصة الأطفال وبعض اللي يعني ما ينتبه، تريد رسالة. أختي أم محمد بارك الله فيك، لا شك بأن العلم المكتوب عليه لفظ الجلالة أو شهادة التوحيد لله عز وجل يجب أن يعظم، ولذلك هذا العلم المكتوب عليه الشهادة ما ينكس في جميع المناسبات أبدا، ما ينكس، يبقى دائما مرفوع. لماذا؟ لأنه عليه لفظ الجلالة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه الشهادة الشهادتين، ولذلك يجب على المسلم أن ينتبه إلى مثل هذا الأمر وأن يعظم هذا العلم الذي حمل الشهادتين، الذي حمل هذا الأمر العظيم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يرميه في الأرض أو أنه يستعمله استعمالا سيئا. وأنا على علم بأن رأيت بأن هناك عقوبات صارمة ويعني إجراءات حازمة في مسألة من يمتهن العلم بمثل هذه الطريقة حتى ولو كان غير قاصد. كيف الآن شخص يحمل علم فيه هذه الشهادة ويرميه تحت قدميه مثلا، أو يعبث به أو يتعامل معه بامتهان؟ هذا لا يجوز، ومن الناحية الشرعية محرم، وكذلك الأوامر التي صدرت حازمة في مثل هذا الأمر. ويكتفى بالتوجيهات، أن يكون العلم أخضر مثلا ويحمل السيفين والنخلة مثلا في هذه المناسبات، حتى لو قدر سقط من الإنسان عفويا، أو مثلا غاب عن الإنسان أنه يحمل هذا الشيء فاستعمله استعمال لا يقصد مثلا، يكون معذور أمام الله عز وجل. أما أنه هكذا ما يهتم له ولا يعظم ما يحمله هذا العلم، فهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك القاعدة الشرعية عندنا وجوب تعظيم ما عظمه الله عز وجل، وذكر الله عز وجل والشهادتين هذه يجب على الإنسان أن يعظمها. وأنا أعتقد ولله الحمد فيه توجيهات كثيرة وتنبيهات، يعني أخذ الناس الآن يكون لديهم وعي وإدراك لمثل هذه الأشياء أفضل من السابق. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تسأل عن قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، تسأل تقول يعني كيف الجمع بين ذكر الله الذي هو الصلاة وبين كون يعني الصلاة مشتملة على ذكر الله؟ أخت الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة يطلق عليها أيضا ذكر، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فيعني أحيانا عندنا مفردات في الشريعة تحمل أكثر من معنى، يعني عندنا مثلا الذكر هذا يحمل معنى الصلاة ويحمل معنى الذكر الذي هو باللسان ويحمل معنى أيضا يحمل معنى الكتابة أيضا، مثل ما جاء في قول الله تعالى فيه ذكركم، يعني خبركم مكتوب، يعني حتى الذكر هذا يأتي بمعنى الخبر المكتوب، كما قال كما جاء في قول الله تعالى فيه ذكركم. ولذلك أخت الفاضل الصلاة أعظم موضوع، الصلاة ذكر، الصلاة دعاء، الصلاة خشوع، الصلاة طمأنينة، الصلاة فيها أشياء كثيرة. لذلك الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين. فلذلك الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، مشتملة على مجموعة كبيرة من العبادات، ولذلك استحقت أن يقال لها الذكر بهذا المفهوم المشتمل الذي اشتمل على مجموعة من العبادات والطاعات. وليد من دبي يسأل عن معنى القزع ويريد توجيه رسالة إلى الآباء الذين يذهبون بأولادهم إلى يعني مكان الحلاقة ويصنع لهم القزع. أخي وليد بارك الله فيك، بالنسبة للقزع تعريفه هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن القزع، واختلف العلماء في السبب، فقيل بأن هذا كان من أعمال أهل الجاهلية، من أعمال أهل الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وقيل بأن هذا فيه تشويه للصورة، فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، وقيام الإنسان بحلق بعض رأسه وترك البعض الآخر هذا فيه تشويه لصورته وتكون منفرة لمن رآه، وقيل بأن هذا فيه عدم العدل بين الأعضاء، فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولذلك أمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الإنسان بنعل واحدة كما عند الترمذي وغيره، والعلماء قالوا بأن النهي هنا لأن الإنسان يجب عليه أن يعدل بين أعضائه، فإذا مشى بنعل واحدة وترك الرجل الأخرى ما عدل، وقيل كما جاء مصرحا في الحديث بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة، كذلك الرأس، فإذا حلقت بعضه وتركت بعضه ما عدلت، وهذا أحد المعاني التي ذكرها العلماء، واختلف العلماء في النهي هنا هل هو للكراهة، اتفقوا على الكراهة لكن اختلفوا هل هي الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنها كراهة تنزيهية، يعني مكروه كراهة تنزيه، والواجب على ولي أمر الأولاد أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو طلب الولد ينبهه ويعلمه ويرشده ويقول هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ حقيقة كما قال الأخ وليد، الملاحظ على بعض الآباء أنهم يقصدون هذا، وقد يكون سبب ذلك الجهل، ما عندهم علم بأن القزع هذا محرم، وقد يكون أيضا سبب ذلك التقليد الأعمى، يعني يقلد الأولاد بعضهم بعضا فيطلب الولد من أبيه ويذهب به. لا، ينبغي للإنسان أن ينتبه إلى مثل هذه القضايا، إما أن تحلق رأس الولد كله سواء حلق استئصال الشعر أو حلق الشعر تقصيرا بحيث يكون على درجة واحدة، أو تتركه كله فتنبهوا لهذا. بارك الله فيكم. وليد من دبي يسأل عن حكم إطالة الشعر بالنسبة للرجل، وهل هو مباح أم لا، وهل الذكر إذا اعتنى بشعره كشعر المرأة يكون مخالفا؟ أخي وليد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتربية الشعر الأصل أنه من السنن العادية وليس من السنن العبادية، هذا من حيث الأصل، بمعنى إذا اشتهر عن أهل بلد أنهم يربون شعور رؤوسهم يعني هذا عادة، لكن يجب عليه أن يهتم بشعر الرأس غسلا وتنظيفا ودهنا وتمشيطا بحيث لا يتركه هكذا وإنما يعتني به. وقد قيل لبعض العلماء لماذا لا تتخذ شعرا، قال له كلفة، يحتاج دهن وغسل وهو مشغول بالعلم، ولذلك كان يحلق رأسه يحلق شعر رأسه، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. وأما إذا اختلفت عادة الناس واختلف عرف الناس وأصبح الناس الغالب عليهم أنهم لا يربون شعور رؤوسهم، هنا أصبح الأمر العمل على ما في العرف والعادة، ولذلك يعتبر الذي يربي شعر رأسه مخالف لعرف البلد، عرف الإقليم، عرف الجهة مثلا، ويكون ممن يطلب الشهرة فيما لو إذا شذ عن مجموع الناس أصبح شاذ بين الناس يربي شعر رأسه، أو إذا اشتهر بين قوم بأن الذي يربي شعر رأسه هو صاحب سلوكيات منحرفة مثلا فإن ينهى عن هذا، كما يعني نص على هذا أهل العلم قالوا ينهى عن هذا. ولذلك الآن المتعارف عليه عند مجتمعاتنا أن الذكر لا يربي شعر رأسه كما يعني تطيل المرأة شعر رأسها ولا يصنع الضفائر، كانوا قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يظفرون شعور رؤوسهم. كان الصحابة يظفرون له ظفيرتان، ولكن الآن أصبح العرف تغير. لماذا؟ لأن هذا من جملة العادات. فإذا اشتهر عن من يربي شعر رأسه في الغالب أنه صاحب سلوكيات منحرفة أو أنه يقصد سوء مثلا، ينبغي الانتهاء عن هذا. أو كان العرف العام أن الرجال ما يربون شعور رؤوسهم ولا يطيلونها، ما يربي الرجل أو الذكر شعر رأسه بارك الله فيك. أما إذا كان والله المسألة مثل ما قلت مشتهر في إقليم أو في بلد أو جهة، إذا حصل واشتهر يجب عليه أن يعتني بشعر رأسه ولا يتشبه بالنساء، وإنما يتميز عنها ويعتني بتنظيفه وغسله ودهنه وتسريحه وغير ذلك مما يعني نص أهل العلم عليه. تفضل يا راشد.
السلام عليك شيخ، كيف
عليكم الحال؟ السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، الله يطول عمرك يا شيخ على هالبرنامج الطيب.
مرحبا أخوي.
شيخ ربي خليك، أنا في واحد شخص عنده مؤسسة تجارية.
إيه.
المؤسسة التجارية يعني طلبوا عليه لازم يوظف يعني شخص من عشان السجل التجاري عنده. فوظف شخص من السجل على اسمه ويعطيه راتب مثلا أوقات يعطيه 500 درهم أوقات 1000 درهم. أوقات ما يعطيه شهر شهرين ثلاثة ما يعطيه. لين كمل 5 سنوات، الحين بعد 5 سنوات انفصلوا من العمل، فقال لي روح التأمينات ليك انت حقوق معي يعني في التأمينات، هل هذا حلال ولا حرام؟
طيب لماذا وظف يا أخوي راشد؟
وظفه عشان السجل التجاري معاه، لازم تطلب من الحكومة انه يوظف شخص.
يعني مسألة التوطين وكذا.
اي نعم جزاك الله خير، لكن هو ما يعني ما يشتغل يعني بس
كذا
مجرد حبر على ورد.
ان شاء الله، ابشر يا راشد.
الشيخ السؤال الثاني جزاك الله خير، مثلا في صلاة الضحى هل تكون جهرية مثلا ولا
نعم
ولا سرية؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الشيخ، مثلا أنت في صلاة المغرب والعشاء قبل ما ينتهي الإمام التسبيح مثلا ما تجلس مكانك، يمكن تجلس على الكرسي يعني مثلا ريولك يعورنا، تنتقل إلى الكرسي وتجلس عليه وتسبح وتعلم يعني.
إن شاء الله.
هل هذا صحيح ولا تكون في محلك يعني جالس؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب أم محمد من عمان تسأل تقول بالنسبة لجهاز البخار للصدر، تقول بنتي يعني مريضة وأعطيتها جهاز البخار، تقول أنا صائمة وخشيت أني أفطرت بهذا لأني قريبة من بنتي. أختي أم محمد لو استعملت أنت جهاز البخار ما أفطرتي، كيف وأنت الآن أعطيت لبنتك؟ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن هذا من نهايته الصدر، نهايته الصدر، فما عليك شيء بارك الله فيك. راشد يقول يعني شخص عنده مؤسسة تجارية طلبت الدولة حتى يخرج سجل تجاري أن يوظف مواطن، وظف مواطن أعطاه 500 درهم، مرة 1000، مرة ما يعطيه، بعدين بعد 5 سنوات قال روح للتأمينات خذ حقك، يقول هل هذا حق لي؟ راشد بارك الله فيك، مدام أن المسألة مبنية على الغش والكذب وخدع الدولة وقال أنا والله عندي موظفين مواطنين، فإنه لا يستحق هذا الموظف لا الراتب ولا التأمينات. لماذا؟ لأن هذا ما أخذه بطريق مشروع وإنما أخذه بطريق تحايل، هذا لا يحق له بارك الله فيك. راشد يسأل عن صلاة الضحى يقول هل هي جهرية أم سرية؟ راشد بارك الله فيك، عندنا قاعدة تحفظها، صلوات النهار كلها سرية الفرض والنافلة، وصلوات الليل جهرية الفرض والنافلة، المغرب والعشاء والفجر، والنوافل في قيام الليل تجهر فيها طبعا تسمع نفسك، وكذلك السنن الرواتب هي صحيح سرية لكن تسمع نفسك، تسمع نفسك، لكن الإنسان إذا صلى الضحى وحب أنه يرفع صوته قليلا يسمع نفسه ما فيها شيء. راشد في سؤاله الأخير يسأل يقول إذا أنا انتهيت من صلاة المغرب وحب أني أكمل تسبيحاتي وتهليلاتي لكن على الكرسي، في شيء؟ ما في شيء يا أخوي راشد، لكن الأفضل أنك تبقى في مكانك، تقول والله أنا أتعب، أنا عندي مشاكل في رجولي، عندي مشاكل في الركب وحاب أني أجلس على الكرسي وراء، ما فيها شيء ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة أخواني وأخواتي مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.